بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. باب أحكام البيع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول والعمل، وأن يجعلني إياكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقني إياكم الفقه والبصيرة في الدين. كما أسأله سبحانه وتعالى في افتتاح هذه الدورة أن يجعلها دورة مباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه، وأن يعز كلمته، وأن يعز أولياءه، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. كما أسأله في افتتاح هذه الدورة أن يفتح على إخواننا المجاهدين في الشيشان، فعليكم بالدعاء لهم، فاسألوا الله لهم الدعاء واجتهدوا في الدعاء لهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم، آمين، إنه جواد كريم. هذا الدرس سوف يكون في كتاب البيوع كما هو مبتدأ. والبيوع من الكتب المهمة، وهو من أهم كتب الأحكام التي يتعرض لها العلم. والبيوع مسائله كثيرة، وجاءت أصول في هذا الباب بينها أهل العلم في كتب الفقه والأحكام. والمصنف رحمه الله ابن عبد الهادي رحمه الله اعتنى وذكر أخبارا في هذا الباب، وذكر كغير هذا الخبر حديث جابر بن عبد الله. والبيوع جمع بيع، ونعلم أن البيوع أو البيع قد أحله الله، ودلت الأدلة على مشروعية البيع وأنه حلال، وهو مبادلة المال بالمال، والناس لا شك في ضرورة إلى البيع، ولهذا أحله الله، لأن الإنسان بحاجة إلى ما في يد أخيه، وأخوه بحاجة إلى ما في يده، وهو لا يبذل له إلا بثمن، ولهذا أحل الله البيع وحرم الربا. وقد كانت هنالك بيعات في الجاهلية، وكانوا يتبايعون أصنافا وأنواعا من البيوع، فجاء الإسلام وبين الواجب الحلال منها من الحرام، ثم قرر قاعدة عامة في هذا، وهو أن الأصل حل البيع. ولهذا الصحيح أن هذه الآية عامة تشمل كل بيع، وأن الأصل في البيوع حل، وأحل الله البيع وحرم الربا. وذكر أهل العلم شروطا للبيع مأخوذة من الأخبار بالاستقراء أشار إليها أهل العلم، وهي موجودة في الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله. حي جابر بن عبد الله هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه الأنصاري، هو صحابي وأبوه صحابي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول: إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام. وفي اللفظ الآخر: إن الله ورسوله، إن الله ورسوله حرم. في اللفظ الآخر: إن الله ورسوله حرما. وتحريم الله تحريم ما حرمه الله حرمه رسوله، وما حرمه رسوله حرمه الله سبحانه وتعالى. فلهذا ما حرم الله وما شرع الله هو من شرعه عليه الصلاة والسلام، وما شرع رسوله عليه الصلاة والسلام فهو من شرعه. فمن أطاع الله فمن أطاعه عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. بيع الخمر، الخمر محل اتفاق من العلم في تحريمها، إنما اختلف العلم في بعض صور، وإلا فالأصل فيها هو التحريم. والخمر هو ما خامر العقل بجميع أصنافها مهما اختلفت أسماؤها، مهما كان هذه الخمر من أي شيء اتخذت، من العنب أو من غيره، الخمر ما خامر العقل، كما قال عمر رضي الله عنه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فما غطى العقل فهو خمر وهو مسكر وهو حرام، وما غطى العقل فإنه يحرم تناوله قليلا كان أو كثيرا، فمن شرب منه شيء فإنه يكون شاربا للخمر. وإن اختلفت الأسماء، والميتة والخنزير والأصنام، بدأ بتحريم الخمر، والشارع الحكيم جاء بتحريم مشروبات أو مشارب تفسد العقول وتغطيها، ويحرم على المكلف أن يسعى إلى إفساد عقله أو تغطيته. ثم حرم مطاعم تفسد الأبدان والطبائع، فبدأ بالميتة وثنى بالخنزير، والخنزير أقبح لأن ميتته من أقبح الميتات، والميتة أقبح وأشد في باب الإفساد، المآكل أشد من المشارب. ثم ثلث بأعيان تفسد الأديان وهي الأصنام، فهي كلها محرمة لا يجوز تعاطيها ولا يجوز البيع فيها ولا الشراء، ولهذا أعلنها عليه الصلاة والسلام وبينه وهو عام فتح مكة، ويقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أشار المصنف رحمه الله بهذا إلى أنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها، كذلك لا يجوز الإعانة عليها بالنقل بجميع أنواع النقل. ولهذا في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وما جاء في معناهما أنه عليه الصلاة والسلام حرم الخمر وشربها، أو لعن في الخمر، لعن في الخمر عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وآخذ ثمنها وآكلها ومؤكلها وحاملها والمحمولة إليه، كلهم ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. استفهموا النبي عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة، لأنها في ذلك الوقت كان يستفاد منها، يدهم بها الجلود ويطلى بها السفن، لأن السفن حينما تدفع في البحر تحتاج إلى أن تدفع بشيء، فكان يوضع الشحم وشحوم الميتة على الأخشاب حتى يمكن أن تنزل السفينة في البحر. فسئل عن شحوم الميتة وعن هذه المنافع التي يستفاد منها ويستصبح بها الناس، معنى أنهم يتخذونها مصابيح يستضيئون بها كالسرج، فقال عليه: لا، هو حرام، هو حرام. اختلف العلماء في قوله لا هو حرام هل يرجع، فقال هو حرام، فقال عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليه الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه. فقوله هو حرام قيل يرجع إلى بيع هذه الأشياء، وهو بيع شحوم الميتة، بيع شحوم الميتة لأجل الانتفاع بها. وقيل لا هو حرام نفس الانتفاع، وهو اتخاذ شحوم الميتة لأجل الاستشباح، أو اتخاذ شحوم الميتة لأجل أن يدهن بها الجلود، أو أن تتخذ لأجل للسفن، على قولين. والأظهر والله أعلم أن قوله هو حرام يرجع إلى البيع، لأنه عليه الصلاة والسلام بين أن الحرام هو البيع، وجاء ما يدل عليه في النصوص الأخرى أن المحرم هو البيع، وبيع شحوم الميتة، وأنه لما حرم الميتة حرم جميع أجزائها، ولما حرم الميتة حرم بيع جميع أجزائها، لكن استفصلوا عن هذه الأشياء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا هو حرام، هو المراد به البيع، أما الانتفاع فالصحيح لا بأس، فلا بأس أن ينتفع بشحوم الميتة على سبيل الإتلاف، فينتفع بها في الاستسباح
على وجه لا يكون فيه مماسة لها بالثياب والبدن، وكذلك أيضا لو أخذت شحوم الميتة، شيء مثلا من شحوم الميتة وضعت في بعض أنواع المطهرات التي يغسل بها الأشياء أو أنواع الصابون أو ما أشبه ذلك على سبيل الإتلاف وعلم ذلك ثم تغسل اليد بها فلا بأس، وخاصة إذا استحالت وذهبت فلا بأس. فالأصل إما أن تكون باقية فيكون انتفاع بها على سبيل الإتلاف، أو أن تستحيل النجاسة، فإذا استحالت النجاسة فالصحيح أن لا بأس من استعمالها، وهذا هو الصحيح من القولين في مسألة النجاسات إذا استحالت، هل تبقى نجاستها أو أنها تكون عينا ثانية. الجمهور على أنها أن نجاستها باقية، وذهب الأحناف وجمع من أهل العلم إلى أنها إذا استحالت فإنها طاهرة، وهذا هو الأظهر. والأدلة عليه هنالك عدة أدلة على المسألة تدل على هذا، وهو أنه إذا استحال الشيء إلى عين ثانية فإنه ينتقل إلى العين التي استحالها، لأن العين تتبع الأوصاف، فإذا كانت أوصافها طيبة فهي طيبة من طعم أو لون أو رائحة، وعلى هذا لو انقلبت عينها انقلابا تاما جاز استعمالها، جاز بيعها، جاز شراؤها، جاز أكلها، مثل لو انقلبت الميتة إلى ملح، أو انقلبت ميتة الكلب وقع في أرض ملح فانقلبت عينه إلى ملح، أو استحالت مثلا العذرة إلى تراب وانقلبت العذرة إلى تراب معقول المكث، جاز التيمم بها وجاز الصلاة على هذه البقعة، ولو كانت في الأصل تستخدم هذه الأرض أو هذا المكان كان موضع للأذى والقدر وعذر الناس، ثم معطول المدة والهواء والشمس والتراب والريح انقلب هذا الموضع وصار ترابا، جاز الصلاة عليه وجاز التيمم به وجاز استعماله، ولو أصابه ماء فإنه يكون طاهرا ولا ينجس، وهذا هو الصحيح، لأن عينه طاهرة وطيبة وصفاته طيبة، والأعيان تتبع الأوصاف، ما دامت الأوصاف طيبة فهي طيبة. ومن ذلك أيضا يستفاد مسألة ما يبتلى به كثير من الناس في بعض المأكولات التي تستخدم ويوضع فيها بعض أنواع من الشحوم أو بعض من المواد الحافظة التي تؤخذ من جلود الميتة أو تؤخذ من عظام الميتة، مثل تؤخذ مثلا من شحوم الخنزير أو تؤخذ مثلا من عظام بعض أنواع الميتات التي يبتلى بها كثير من الناس، ينظر في هذه المواد الحافظة التي تستخدم والتي توضع على هذه المأكولات إن كانت تحولت هذه الأعيان المأخوذة من جلود الميتة مثلا أو من عظام الميتة لأجل حفظ المواد أو لأجل مثلا تطيب طعمها، مثل ما يوضع على أنواع بعض المأكولات أو بعض المشروبات أو أنواع البسكوت التي يستخدم، فإن كانت تؤخذ هذه بعد أن تتحول عينها تحولا تاما بأن تصهر في معامل صهرا تاما وتنقلب انقلاب تام وتتحول عينها تماما فهي طاهرة، وإن كان في الأصل مأخوذة من جلود الميتة أو من عظام ميتة أو من شحوم خنزير أو من غيرها، فإن كانت تحولت تحولا تاما وانقلبت انقلابا تاما فهي طاهرة، لأن النار والعمل بالصهر والمعامل قلبها إلى عين أخرى، في هذه الحال لا بأس بذلك. وإن كانت لا، إنها تؤخذ و بعمليات يعملونها تتحول إلى مادة ثانية، لكن أصل مادتها وأصل عينها باق لم يتغير، إنما تحولت تحولا جزئيا وبقيت فيها المواد الأساسية التي هي في الأصل ميتة أو عظام ميتة أو مستخرجة من جلود ميتة، في هذه الحالة هي نجسة. وإن كان الأظهر فيما يستخدم أن في الغالب أنها ما تصهر وأنها لا تتحول تحولا تاما إلى مادة ثانية، لأنها لو تحولت تحولا تاما وانقلبت انقلابا تاما في الغالب لفقدت خصائصها ولم يبقى منها شيء. فهذا يسأل عنها أهل الخبرة في مثل هذا، فإن أخبروا أنها هذه المواد أو ما يؤخذ من هذه المواد ويتحول إلى مادة بودرة مثلا أو شيء يشبه الطحين ثم يذر على هذه الأشياء أو غيرها من المواد التي تطيب الأطعمة في زعمهم أو تحفظها على 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 هذا، مع أنه كما نعلم في الطيبات وفي المأكولات الطيبة من الحلال ما يغني، لكن لما ابتلي المسلمون بأنه في الغالب يستوردون هذه الأطعمة ويستوردون كثيرا من كمالياتهم خاصة بعض كثيرا من المأكولات التي تترفه بها أو المشروبات التي تترفه بها تأتيهم من بلاد غير بلاد المسلمين، صاروا يتحكمون فيها ويضعون فيها ما يشاءون، فإن كانت على هذه الصفة وبقيت فيها خصائص الميتة فهي ميتة. ثم أيضا بعد ذلك إذا كانت غلبت عليها، إذا كانت ظاهرة فيها أو موجودة النسبة ظاهرة فيها بخصائصها فكما تقدم، وإن كانت استحالة تامة فهي طاهرة وعين طاهرة. ثم بين أن الله عز وجل قال قاتل الله اليهود، في اللفظ الآخر لعن الله اليهود، وهذا ثبت من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة أيضا، وأنهم احتالوا لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه أذابوه في زعمهم وباعوه وأكلوا ثمنه. في اللفظ الآخر عن ابن عباس وإن الله إذا حرم على شيء قوم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، بين أنه حرام وأن هذه حيلة، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه ولو أنهم باعوه مباشرة بدون حيلة لكان أيسر. ولهذا كان المحتال على المعاملات المحرمة وعلى المآكل المحرمة والمشارب المحرمة كان أعظم إثما عند الله ممن يأتي الأمر على وجه، لأنهم كما قال أيوب بن أبي تميم السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجه لكان أهون عليه كما قال رحمه الله. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليهما واللفظ لمسلم.
نعم. الحديث الثاني حديث جابر عبد الله رضي الله عنه، وهذا في قصة كما ذكر مصنف رحمه الله، وأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان له جمل قد أعيا يعني قد تعب وصار مشيه ضعيفا، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعني جمله، قال وكان هذا الجمل يحتاج إليه وتردد رضي الله عنه، حصل عنده شيء وأراد أن يشاور، وخاصة أن الجمل قد أعيا وربما لم يرد أن يبيعه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الصفة، وفي لفظ أنه لما باعه لامه خاله على هذا على البيع، وبين أنه محتاج له، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يشتريه منه بأوقية، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام في نفس القصة لما رأى الجمل ضعيفا وأن مشيه ضعيف ضربه عليه الصلاة والسلام بعصا معه قبل أن يعرض عليه الشراء عليه الصلاة والسلام، فهو أراد نفع جابر رضي الله عنه فضربه بعصا معه فسار سيرا لم يسر مثله كما ذكر المصنف رحمه الله، لأن جابر رضي الله عنه أراد أن يتركه لأنه ضعف عن متابعته لما ضعف الجمل عن المشي مع الجيش، فسار سيرا لم يسر مثله حتى أنه صار يسابق الإجل وصار يرده، فعرض عليه عليه الصلاة والسلام أن يبيعه، لأنه أراد أن يشتريه منه وأراد أن يبره عليه الصلاة والسلام بالجمل وبثمنه كما سيأتي. ولهذا كما سيأتي قال: أتراني ما كستك، يعني أتظن أنني ما كستك. فباعه منه عليه الصلاة والسلام بوقية. وكان عليه الصلاة والسلام كثير الشراء، يشتري كثيرا لكنه لا يبيع إلا قليلا. أكثر ما ينقل عنه الشراء عليه الصلاة والسلام، وأكثر ما ينقل عنه الشراء بأن ينفع غير صلوات الله وسلامه عليه. أما البيع لم ينقل عنه إلا في صور عديدة وفي مسائل وفي قصص يسيرة. أكثر ما كان منه الشراء عليه الصلاة والسلام كما وقع في هذه القصة. فاشتراه بوقية وهي 40 درهما، وطلب منه. وفي هذا أنه لا بأس أن يطلب الإنسان من أخيه أن يبيعه هذا الشيء أو أن يشتري من هذا الشيء، لأن الشراء يطلق على البيع والبيع يطلق على الشراء، ولا بأس أن يعرض عليه بأن يشتري من هذا الشيء. وإذا رأى حاجة أخيه ورغبته في البيع فلا بأس أن يوافق على الشراء منه. ولهذا عرض عليه الوقية عبيوقية، فباعه بيوقية 40 درهما. قال: واستثنى حملانه، يعني ما عليه من الحمل. وفيها دلالة على لا بأس من الشرط في البيع. أما ما ورد من حديث نهى عن بيعه وشرطه حديث لا يصح ولا يثبت، والأخبار الصحيحة تدل على خلافه. فإذا باع بيعا واستثنى شيئا أو شرط شرطا فلا بأس. فلو باع مثلا سيارته واستثنى فيها، قال: أريد أن أذهب بها إلى البلد الفلاني، أو أريد أن أستثنيها يوما أو أسبوعا أو شهرا، أو اشترى بيتا واستثنى مدة شهرا أو سنة فلا بأس، أو باع كتابا واستثنى مدة أسبوع يريد أن ينتفع به أو يراجع في المسألة الفلانية أو البحث الفلاني فلا بأس. وكذلك لو اشترط أكثر من شرط من الشروط الصحيحة فلا بأس، شرط أو شرطين أو أكثر فلا بأس. وهذا سيأتي الإشارة إليه، لأن الأصل هو حل البيع وحل الشروط بين أهل الإسلام، ودلت الأدلة على هذا المعنى من سيرته عليه الصلاة والسلام وإقراره لأصحابه كما في هذه القصة. ولم يقل إن الجائز هو شرط واحد أو شرطان أو ما أشبه ذلك، بل أقر ذلك، وكانوا يشترطون الشروط وكان يوافقهم عليه الصلاة والسلام ويصحح أمثال هذه الشروط. فلما بلغ به المدينة ووصل بحمل الحمل المدينة نقده الثمن عليه الصلاة، أعطاه الثمن ثم زاده عليه الصلاة والسلام زيادة كما في صحيح البخاري، ولم يزل يحتفظ بهذه الزيادة رضي الله عنه، لأنها من بركة زيادة عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه لما ذهب أرسل في أثره عليه الصلاة والسلام، لأن لما أخذ الثمن ووثق منه باع ثمن، ثم قال: أتراني ما كشتك، يعني أتظن أني ما كشتك. المماكسة هي المناقصة من المكس هو النقص، هذا يناقص وهذا يناقص، يسميهم كاسر أو المكاسرة. في دلالة لا بأس من المماكسة والمكاسرة. يقول: كم هذا؟ يقول: بعشرة. يقول: لا، بتسعة أو بثمانية. يقول: هذا لا، بعشرة. فيعرض هذا مثلا بعشرة ويقول: هذا لا، أخذته بثمانية. ويقول: هذا بتسعة ويقول: هذا لا بأس. فلا بأس من المماكسة، لكن تكون المماكسة في حدود وعلى وجه لا يكون فيه إيذاء ولا ظلم من البائع للمشتري ومن المشتري للبائع. وفيه أنه قال له عليه: خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فهو الذي جاد عليه عليه الصلاة والسلام بالشراء، فاشتراه بثمن طيب، بل له الفضل قبل ذلك، حيث أن هذا الجمل لم يكن يساوي شيئا، لأنه جمل ضعف وأزحف به فلم يستطع السير حتى ضربه عليه الصلاة والسلام، وكانت ضربة مباركة، سار بعدها سيرا لم يسر، وصار جملا جيدا يسير سيرا جيدا. ثم اشتراه منه عليه الصلاة والسلام، ثم استفاد منه جابر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أعطاه الجمل والثمن صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في الصحيحين كما ذكر المصنف واللفظ لمسلم، وحصل خلاف في بعض ألفاظه، لكن أصل القصة متفق عليه كما بين أهل العلم وأهل الحفظ في هذا الخبر. وفي الغالب أن أمثال هذه الأخبار التي يحصل فيها ثمن ويحصل فيها مثلا عدد من الدراهم أو وقيه يحصل فيها خلاف، وهذا يقع كثيرا في الأخبار أنه يحصل خلاف ويحصل فيه بعض النقص والزيادة، مثل قلادة التي في قصة فضالة بن عبيد، حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في ثمن قلادة تلك، هل ثمنها 12 دينارا أو 9 دنانير أو 7 دنانير، لكن أصل القصة ثابت، كذلك أصل هذه القصة ثابت. وفي حديث عند النسائي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أيضا زاده أمرا آخر، وأنه استغفر له، قال جابر رضي الله عنه استغفر لي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمل 25 مرة. نعم.
وعنه رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، حديث جابر هذا أيضا متفق عليه، وفيه أنه أعتق رجل منا غلاما له عن دبر، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وباعه ولم يمضي تدبيره، بدلالة أن لا بأس من التدبير، والتدبير هو أن يقول السيد لمملوكه من عبد أو أمه أنت حر بعد وفاتي، يعني عن دبر مني، حينما يدبر الحياة ويكون ثم بعد الوفاة فيجعله حرا، فهذا هو التدبير. لكن اختلف العلماء في مسائل. أول ما يتعلق بالخبر، خبر ثابت كما ذكر المصنف، وفي لفظ لمسلم أنه رجل يقال له أبو مذكور أعتق عبدا له، وفي لفظ عند البخاري أنه احتاج فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فباعه في دين عليه، وفي لفظ أنه عليه الصلاة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما أعتق عبدا دعاه ثم قال له فباعه عليه، ما أمر تدبير، قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، بين أن الأحق أن يتصدق عن نفسه. في لفظ عند أبي داود أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه سبحانه وتعالى، وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام باعه في دين عليه وأمر، أو باعه وأمره أن يسدد دينه وأن ينفق على عياله. يؤخذ من هذا الخبر أنه لا بأس من الرجوع في المدبر، واختلف العلماء فيه، منهم من قال أنه لا يجوز الرجوع في المدبر، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز الرجوع في المدبر، وأن حكمه حكم الوصية، كما أن الإنسان إذا أوصى وصية قال هذا البيت أوصى بهذا البيت لفلان، أو أوصى بهذا الأرض لفلان، أو هذه المزرعة له أوصى بها بعد وفاته، ولو أوصى وكتب وأشهد ثم رجع لا بأس أن يرجع في الوصية، ما في مانع أن يرجع في الوصية، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. كذلك التدبير حكم الوصية، لأنه يخرج من الثلث، لكن أظهر والله أعلم أنه لا يشبه الوصية من كل وجه، يشبه الوصية من كل وجه، لأن الأخبار دلت على أنه عليه الصلاة والسلام باعه لما احتاج، ولهذا في لفظ البخاري لما احتاج، وفي لفظ أن عليه دين، وفي اللفظ الآخر أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه، وكما تقدم أنه عليه الصلاة قال ابدأ بنفسك تصدق عليها، فدل على أنه إذا احتاج لدين عليه أو احتاج لنفقة إلى أولاده فإنه يرجع فيه ويباع في دينه كما باعه عليه الصلاة والسلام عليه. وهذا القول وهو أنه لا بأس من الرجوع عند الحاجة إليه، وعند عدم الحاجة فإنه يمضي تدبيره يمضي ولا يرجع، هذا هو قول مالك وقول الليث رحمهم الله. نعم.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه.
حديث المسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وفيه النهي عن ثمن الكلب، وسيأتي في حديث أيضا جابر، حديث آتي أيضا في ثمن الكلب والسنور، نهى عن ثمن الكلب والسنور وأنه محرم ولا يجوز، ويأتي الإشارة إليه في حديث جابر كما سيأتي. ومهر البغي هو ما تأخذه البغي على زناها، ومن البغاء وهو الزنا، من قول على ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت تحصنا. البغاء هو الزنا، والبغاء هو الطلب. الأصل أن البغاء هو الطلب، ابتغى هذا الشيء ويبغي هذا الشيء إذا طلبه، لكن أكثر ما يطلق على الطلب في الشر وفي الفساد، ومنه البغاء وهو الزنا. وفي اللفظ الآخر كسب الأمة بدل مهر بغي، فهو محرم ولا يجوز، كما في حديث جحيفة أنه نهى عن كسب البغي، فهو محرم ولا يجوز. ولو تابت البغي، ولو تاب من وقع في شيء من هذه، فإنه لا يجوز له الرجوع في شيء منه. ولو أنه بذل المال الحرام مثلا لبغي وتبين أنه حرام، فإنه حرام على الجميع، لا يجوز لمن وقع في الزنا أخذ المال، ولا يطيب لمن أيضا أخذ ولمن أخذت المال لأجل الزنا، بل يجب التخلص منه وإخراجه لأنه مال حرام. كما يقال في الكسب المحرم من غنى أو غيره ومن بيوع محرمة وما أشبه ذلك، فإنها أكساب محرمة يجب التخلص منها وإخراجها على سبيل التخلص منها كما تقدم، لا على سبيل الصدقة بها، لأنها أموال محرمة كأنواع الغصوب وما يؤخذ على سبيل السرقة. وحلوان الكاهن، الكاهن يطلق على المنجم وعلى العراف وعلى الذي يضرب في الأرض، وكذلك هو في الأصل يطلق على من يدعي علم الغيب وأنه يقع هذا الشيء ويحصل هذا الشيء في وقت كذا. والعراف هو الذي يعرف المسروق ومكان الدابة التي ضلت أو من ضل، وكلاهما يطلق عليهم كاهن، وكله سماه حلوان لأنه يؤخذ حلوا سهلا بلا مؤونة، فسمي حلوان من الشيء الحلو الذي يؤخذ سهلا على سبيل التكهن بلا عمل، بل هو في الحقيقة على سبيل الاستعانة بالجن والشياطين، وهو محرم باتفاق أهل العلم، وإذا كان عن طريق الجن والشياطين فهو شرك وضلال. نعم.
وعن أبي الزبير رضي الله عنه قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم.
وعنه نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. رواه النسائي وقال: ليس هو بصحيح.
نعم. حديث جابر هذا في النهي عن ثمن الكلب والسنور، وأنه عليه زجر عن ذلك. هذا الحديث من رواية معقل عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عند مسلم، وقد رواه أبو داود من رواية الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله، فتابع معقل بن عبيد الله وأبا الزبير، وهو حديث صحيح في مسلم وله شواهد. وهذا هو الصحيح، النهي عن ثمن الكلب والسنور. الكلب تقدم أيضا أنه عليه الصلاة نهى عن ثمن الكلب عند أبي داود من حديث أبي هريرة: لا يحل ثمن الكلب ولا مهر البغي ولا حلوان الكاهن. وفي حديث أبي جحيفة أيضا معناه أيضا عند البخاري، وعند ابن عباس أيضا من عند أبي داود من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، دل على أنه محرم. واختلف العلماء في هذا، والأظهر وما دل عليه هذا الخبر وأن ثمنه لا يحل، وذهب آخرون إلى أنه يحل ثمن كلب الصيد دون غيره، والصواب هو قول الجمهور وأنه لا يحل ثمن الكلب مطلقا سواء كان كلب صيد أو غيره، لعموم الأخبار في هذا الباب في النهي عن ثمن الكلب. أما ما جاء في الرواية الثانية أنه قال: إلا كلب صيد، فإن هذه الزيادة أو هذا الاستثناء لا يصح كما بيّن النسائي رحمه الله، ولهذا الذي ذكر النسائي والذي موجود في سننه رحمه الله في سنن السورة قال إنه منكر، إن هذه منكر، وهذه كأنهم أنكروها على أبي الزبير أو على غيره، وأن المعروف الروايات عن جابر بن عبد الله هو النهي عن ثمن الكلب مطلقا بلا استثناء. واختلف العلماء في العلم، قيل لأجل النجاسة وقيل لغير ذلك، وقد يقال إنه لأجل هذا التعليل، قيل بنجاسته كما هو قول الجمهور، أو قيل بطهارته كما هو قول مالك، أو قيل بالتوسط وهو طهارة ظاهر دون طهارة باطن كما هو قول لبعض أهل العلم. فعلى هذا إذا قيل بنجاسته فهو لأجل نجاسته وأنه لا يؤخذ له ثمن لأنه نجس وهو محرم. وقد يقال إنه مما يبتذل ومما لا ينبغي أن يؤخذ عليه ثمن لأنه لا قيمة له، ولأنه مثل هذه الأشياء ينبغي أن تعار وينبغي أن تبذل بين الناس. كما أنه أيضا نهى عن ثمن السنور أيضا، وهو الصحيح أنه أيضا لا يحل ثمنه، ولهذا لا يحل ثمنه وإن كان طاهرا، لأنه كما جاء في حديث أبي قتادة وحديث عائشة إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فهو طاهر لأنه يبتذل وبين الناس وينبغي بذله. وهذه قاعدة الشرع في الأشياء التي يكون لا ليس لها مؤونة وهي سهلة ويسيرة، فلا ينبغي التغالي فيها وأخذ الثمن عليها. ولهذا إذا استغنى الإنسان عن شيء من الحاجات واحتاج له أخوه واحتاج له جاره وقريبه من قدر أو إبريق أو إناء أو بساط أو ما أشبه ذلك مما يحتاج له أخوه، فإنه يلزمه أن يعيره، بل الصحيح أنه يجب أن يعير أمثال هذه الأشياء التي يحتاج إليها، يعني حاجة خاصة يحتاج إليها حاجة خاصة، فإنه يلزمه أن يعيره. كذلك أيضا الأشياء التي تعرض أحيانا من باب أولى أنه يلزم عاريتها ولا يجوز أخذ الثمن عليها، وهذا هو مسلك جمع العلم، وإن لم يقل بنجاسته كما تقدم. نعم.
وعن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. وعند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي في سمن جامد، وفي هذه الزيادة نظر.
وعن أبي هريرة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد وأبو داود. وقال البخاري هو خطأ، وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ، وقال أبو حاتم هو وهم.
نعم. حديث ميمونة رضي الله عنها في قصة الفأرة التي وقعت في سمن جاء من حديث ميمونة، جاء من حديث أبي هريرة، هو في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن ميمونة، وهي أن فأرة وقعت في سمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حوله وكلوا سمنكم. هذه هي الرواية المعروفة في الصحيح كما ذكر المصنف هنا رحمه الله. الزيادة قوله في سمن جامد هذه لا تثبت، بل هي رواية شاذة، والمعروف الرواية كما بينها العلم أنها وقعت في سمن، وأن النبي عليه قال ألقوها وما حولها. وأيضا الرواية الثانية من حديث أبي هريرة وهو أنه عليه الصلاة والسلام بين هذا بقوله، وأنه إذا وقعت في سمن جامد ألقوها وما حولها، وإذا وقعت في مائع فلا تقربوه. وهذه الرواية لا تثبت من رواية أبي هريرة، والمعروف الرواية من رواية ميمونة يعني ابن عباس عن ميمونة، وذلك أن هذا الحديث من رواية معمر عن سعيد بن المسيب، من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمعروف عن الزهري في هذا الخبر أنه رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة، لا أنه من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وبين أهل العلم أن معمرا أخ غلط في هذا، وأنه جعله من روايته من رواية الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، والمعروف أنه من رواية الزهري عن عبيد الله، وهذا هو الذي اتفق عليه الحفاظ الكبار كمالك وسفيان بن عيينة وغيرهم، وكما بين أهل العلم أيضا من أهل الحفظ وأن معمرا أخطأ في هذا. ومعمر لا يداني هؤلاء في الحفظ رحمه المعمر بن راشد الصنعاني. ومما يبين أيضا غلطه رحمه الله أنه روى هذا الخبر عن الزهري، عن نفس معمر رواه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، بلفظ حديث أبي هريرة، وهو أنه قال إذا وقعت في سم جامد فألقوها وما حولها، وإن وقعت في ماء فلا تقربوا. فروى اللفظين جميعا من طريق الزهري عن سعيد، ومن طريق الزهري عن عبيد الله، وهذا شيء لم يوافقه أحد من الحفاظ عليه، فدل على غلطه. وأيضا مما يدل على غلطه رحمه الله أنه رواه بلفظ آخر، وأنه قال إن كان مائعا فاستصبحوا به، نفس معمر رواه فاستصبحوا به، ولم يقل فإن كان مائعا فلا تقربوه. واختلاف الروايات عن معمر والنقل عنه يدل على أنه أخطأ فيه. ويبين هذا أن معمر رحمه الله له روايات في البصرة أخ أخطأ فيها، لأن روايته المضبوطة في اليمن، أما ما رواه بالبصرة فإنه يغلط فيه كما بين الإمام أحمد رحمه الله، له غلط كثير في روايته. وهذا مما رواه عنه البصريون، هذا الخبر رواه عنه البصريون، وهذه قرائن تدل على غلطه رحمه الله وخطأه. والصواب ما بين أهل العلم كالبخاري وغيره. ما يبين أيضا خطأ رحمه الله أن الزهري نفسه رحمه الله أيضا كان لا يفرق بين الجامد والمائع، وأنه يأمر بالانتفاع بالسمن أو بالزيت إذا وقعت في فأرة وماتت، أنه يلقى وما حوله، يؤخذ ما حولها، يغرف ما حولها، وإن كان مائعا وينتفع به، وهذا هو الصحيح. ولكن على سبيل التنزل، لو ثبتت رواية معمر هذه تحمل على قوله وإن كان مائعا فلا تقربوا، تحمل على سمن أو زيت قليل تغير بالنجاسة. ولهذا كان الصحيح أنه لا فرق في المائع بين أن يكون ماء أو غيره، أن يكون ماء أو غيره، وأنه لا ينجس إلا بالتغير. هذا هو الصحيح، وأدلة هذه المسألة مبسوطة معروفة في كتاب الطهارة وأدلتها معلومة. وإذا كان الماء لا ينجس إلا بالتغير على الصحيح، فهذه المآكل من زيت ونحوها التي تحتاج إليها، والضرورة ربما كانت أشد، وربما كان إتلافها أبلغ في الإسراف والحاجة إليها أشد، فلهذا كان القول بطهارتها أولى من القول بطهارة الماء إلا أن تعلم النجاسة. وهذا هو الصحيح. ثم الأخبار كما تقدم دل على هذا، وعلى هذا يؤخذ من هذه الأخبار أنه إذا وقعت في زيت أو في سمن أو في عسل ميتة، وقعت فيه مثلا دابة مما له نفس سائلة كالفأرة ونحوها، ثم ماتت، فينظر ما تغير منها، فإن كان لم يعني يظهر شيء تغير، يؤخذ ما حولها، خاصة إذا كانت علمت مباشرة ثم ماتت فيه، فتؤخذ هذه الفأرة أو تؤخذ هذه الميتة وما حولها، والباقي ينتفع به. وإن كانت تغيرت وتغير طعم هذا المأكول أو هذا المشروب، فينظر الموضع الذي تغير فيزال، فإن كان تغير جميعه يكون نجسا، وإن كان تغير من هذا الموضع فيزال. لا فرق بين الجامد ولا بين السائل لكن والمذاب، لكن هذا قول الجمهور، فرقوا بناء على أنه إذا وقعت نجاسة في مطعوم، في مثلا في زيت أو في سمن أو في عسل، يقولون ينجس ولو كان قناطير مقنطرة، ينجسونه، بخلاف ما عندهم فإنه يفرقون بين القليل وما دون القلتين، وما كان أكثر من قلتين فيفرقون، ويقولوا ما كان أقل من قلتين ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن كانت قليلة، وما كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير، بخلاف الزيت والسمن والعسل فعندهم ينجس مطلقا. والصواب كما تقدم أنه لا ينجس إلا بالتغير، بل هو أولى بالطهارة من الماء. والأدلة التي دلت على طهارة الماء وإن كان قليلا هي دالة على هذه المسألة كما تقدم. نعم.
وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم.
نعم. وعن ابن عمر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث. ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك في الموطأ والبيهقي، وهذا لفظه. وقال: وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا يحل ذكره.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها
حديث ابن جريج عن قصة جابر رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد، وهو عند النسائي وابن ماجه كما ذكر المصنف، وكذا ذكره أبو داود والدارقطني، وإسناده صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا الخبر فيه أنه لا بأس من بيع أمهات الأولاد، وقوله ألا نرى بذلك بأسا، قيل لا نرى وقيل لا يرى، يعني لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤيده الواحد عند النسائي بإسناد صحيح، والنبي صحي لا ينكر ذلك، وأنهم كانوا يبيعونها في حياته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينكر بيع أمهات الأولاد. أمهات أم الولد هي الأمة التي تلد من سيدها، أو تلد ما يكون تكون به أم ولد على خلاف في ذلك. فهذه إذا أولدها سيدها فإنها لا تباع ولا توهب، أيضا ليست ولا تأخذ حكم المال الذي يورث عن السيد عن المورث، أنها تورث كما يورث المال، وتستخدم وتستبدل كما يستبدل المال، وتورث منه كما يورث المال، يعني كما يورث، يعني لا تورث من سيدها كما يورث المال، كما يورث عنه سائر ماله. وهذا الخبر ذكر المصنف رحمه الحديث ابن عمر الثاني الذي يعارضه. المصنف رحمه الله على القاعدة في هذا في عند أهل العلم أنه يذكر الخبر وما يعارضه في الظاهر. حديث ابن عمر الثاني عن عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد، وأنه من قول ابن عمر رضي الله عنه، وأنها لا توهب، بخلاف اللفظ الأول أنها كانت تباع، وأنهم لا يرون بذلك بأسا. وهذا اللفظ جاء مرفوعا أنه كقول كان لا نرى بذلك بأسا عند الدارقطني كما ذكر المصنف، وقال كما ذكر المصنف في اللفظ الآخر. نعم، هذا في اللفظ الآخر. اللفظ الأول أنهم كانوا يبيعونها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يرى بذلك بأسا، أو لا نرى بذلك بأسا. وهذا قال بهذا العلم، وقال لا بأس من بيعها كما كانت تباع في عهده عليه الصلاة والسلام، كما نقل جابر بن عبد الله. وفي لفظ آخر أنه كانت تباع في عهد عمر وفي عهد أبي بكر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث رضي الله عنه، وقالوا إن النهي لم يقع إلا متأخر. وذهب آخرون إلى النهي عن بيعها، واستدلوا بقصة عمر رضي الله عنه وأنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وأنها لا تباع ولا توهب، وأنها أيضا لا تورث كما يورث سائر المال عن المورث. وجاء هذا اللفظ مرفوعا كما ذكر وصنع، قال وغلط بعض الرواة ورفعه، وهذا عند الدارقطني. وأشار ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه في الأحكام إلى أنه أن رفع إلى تقوية هذه الزيادة، وقال إن الذي رفعه ثقة، لكن قيل ليس بصحيح، وهذا هو الصواب كما ذكر المصنف. ولهذا قال إنه لوهم لا يحل ذكره، لأن المعروف هذا عن عمر رضي الله عنه، المعروف عن عمر أنه هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد رضي الله عنه. والجمهور على ذلك، ومنهم من حكى الاتفاق على ذلك، وأنها لا تباع ولا توهب. واستدلوا أيضا بما روى عبد الرزاق في مصنف بإسناد صحيح من رواية أيوب عن ابن عمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه قال: اتفق رأيي ورأي عمر ألا يباعن، يعني لا يباع أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد ذلك أيوب عنه. فقال عبيدة بن عمرو السلماني: رأيك ورأي عمر في الجماعة حب إلينا من رأيك في الفرقة، يعني لما اختلف الناس عليه. فقال علي: افعلوا. وقال: اصنعوا كما كنتم تصنعون. في هذا إشارة إلى أنه أنه لم يكن مرفوعا النهي عنها، إنما كان من رأي عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابة، وأنه كان في أول الأمر على ذلك، والجمهور على ما نقل عن عمر رضي الله عنه وما اتفق هو وعلي عليه أنها لا تباع. وجاء في بعض الأخبار التي لا تثبت أن أم الولد إذا ولدت أنها تكون حرة بولدها، لكنها أخبار لا تثبت ولا تصح، وأثبت ما فيه من الأخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي. فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعند مسلم: فقال لي: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء.
حديث عائشة هذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، وقد استوفى كثير من أهل العلم هذه الفوائد، والمصنف رحمه الله ذكره في هذا الباب بما فيه من ذكر هذا الشرط الفاسد الذي أنكره عليه الصلاة والسلام. بريرة كانت مولاة لقوم وكانوا قد كاتبوها، فقالت عائشة رضي الله عنها لها، عرضت عليها أن تشتريها منهم وأن يكون، وشاورت أولياءها فقالوا: إن أردت أن تحتسب عليك ويكون أن يتحتسب عليك ويكون ولاؤك لنا. فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فبين ذلك وأنكره، وقال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله هو باطل، وإن كان 100 شرط. في لفظ: خذيها واشترطيها، وفي لفظ: اشترطي لهم الولاء. اختلف العلماء في هذا وفي معناه، وذلك أن الولاء لمن أعتق كما سيأتي، والولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، وهو أنه يكون يرثه إذا لم يكن له ورثة من النسب، فإنه يكون وارثا له. فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بذلك، وقال لها ما معناه: اشترطي لهم. واختلف أهل العلم في مثل هذا المعنى اختلاف كثير، وهذا يبين أن الأصل في الشروط لا بأس بها، إنما أنكر عليه الصلاة والسلام عليهم اشتراط الولاء، وذلك أن عائشة تريد أن تشتريها، وأنها إذا اعتقتها يكون الولاء لها، لأن الولاء لمن اعتق كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر صحيحين، وفي حديث أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم، في قوله في بعضها: اشترطي لهم. هذا أصح ما يقال فيه: اشترطي لهم حقيقة، مع أنهم لما طلبوا من عائشة أن تشترط لهم الولاء قال عليه: اشترطي لهم الولاء. ولا يقال معنى اشترطي أو لا تشترطي بمعنى أن اشتراطك وعدم اشتراطك لا ينفعهم، فالأظهر أن معنى اشترطي اشترطي لهم على ظاهره، لأن الاشتراط هنا وطلبهم لسنا ينفعه وإن اشترطت لهم الولاء. وهذا فيما يظهر والله أعلم أنهم عالمون ببطلان هذا الشرط، ولهذا خطب الناس عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فهو لم ينكر عليهم هذا إلا أنهم عالمون بالشرط، عارفون أنه شرط لا يصح، فلهذا أنكر عليهم. وعلى هذا من اشترط شرطا هو يعلم بطلانه، وإن ألزم المشتري الثاني مثلا ألزم العاقد الثاني باشتراطه فيبين له أنه ما يجوز، فإذا أصر على اشتراطه نقول لا بأس لو أجابه، لكن لا يلزم. ولو أنه رفع أمره أو أنه أراد أن يبطل هذا الشرط له أن يبطله. إذا تبين للمشترط أن الشرط لا يصح فوجود الشرط كعدمه. وهذا ينفع في كثير من العقود الباطلة التي تجري بين الناس اليوم، ومن يشترط عليه الشرط ويكون عقد صحيح لكن ألزمه بشرط لا يصح، نقول وجود هذا الشرط كعدمه، ولا يلزمك من الجهة الشرعية ومن جهة الدين والأمانة لا يلزمك الوفاء بهذا الشرط، إلا إذا خشي وخاف على نفسه إن لم يلتزم بهذا الشرط شرا أو سوءا فالتزم من هذه الجهة. فإنه هو لأولا إذا علم أنه يلزم بذلك لا يجوز له الدخول بهذه الشروط، وإذا علم أنه يستطيع أنه لا يلتزم بهذا الشرط فلا مانع أنه يدخل في هذا العقد ولا يلتزم بهذا الشرط إذا علم أن المشترط لم وعالم بذلك الشيء. وإن كان المشترط لم يعلم بأن الشرط حرام فإنه في هذه الحالة يخير المشترط بين إمضاء العقد وبين فسخ. هذا هو الصواب في هذه المسألة في من اشترط شرطا محرما. نقول لهذا المشترط نسأل هل تبين لهذا المشترط أن هذا الشرط حرام أو ليس بحرام؟ فإن علم أن الشرط حرام ومع ذلك اشترطه نقول إن وجوده كعدمه ولا قيمة له، لأنه أقدم على بصيرة وهو آثم بهذا الفعل فإقدامه عليه لا قيمة له وباطل. وإن كان المشترط لا يعلم أن هذا الشرط حرام، مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يشترط على بعض الناس شرط في بيع سيارة أو بيع أرض أو بيع كتاب فيشترط عليه شرط فيلتزم كلاهما بالشرط ويكون الشرط محرما، ثم يأتي يسأل. فإن كان المشترط عليه أراد أن يبطل الشرط والمشترط لا يعلم أنه حرام، نقول لا يجوز لك أن تبطل الشرط من نفسك. لا، نقول للمشترط أنت الآن اشترطت شرطا محرما، يقول كيف أصنع الآن؟ نقول إما أن تبطل هذا الشرط وتمضي البيع بلا شرط باختيارك. قال لا، أنا ما أمضيت هذا البيع إلا بشرط، وأنا ما كنت أعلم أن الشرط حرام لأنني اشترطت هذا الشرط في لمصلحتي وإبطال هذا الشرط يضرني، فكيف تبطلون هذا الشرط؟ نقول ما دمت أنت أنك غير عالم في هذه الحالة نقول هو بالخيار، إن شاء أمضى البيع بالشرط، إن شاء أمضى البيع بإلغاء الشرط وإلا فسخ البيع بينهما. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اشترطي لهم الولاء، يعني لا ينفعهم اشتراط الولاء كما تقدم. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وفي لفظ له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء.
وعن ابن عمر
رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري.
نعم، حديث جابر رضي الله عنه في البيع النهي عن بيع فضل الماء. فضل الماء هو الزائد عن حاجة الإنسان، وهذا هو ظاهر النص أنه لا يجوز بيع فضل الماء. وجاء هذا المعنى من حديث إياس بن عبد عند أهل السنن أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عند الخمسة بسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء. في الصحيحين حديث هريرة لا يباع فضل الماء أو لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. وفي لفظ عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال أو سئل ما الشيء الذي لا يحل منه؟ قال الماء. قيل ما الشيء الذي لا يحل منه؟ قال الماء. قيل ما الشيء الذي لا يحل منه؟ قال الملح. وإن تبذل الفضل خير لك. ورد هذا في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في هذا وفي معناه على خلاف كثير. ذهب كثير من العلماء أنه يجوز أن يبيع ما فضل من الماء إذا كان محتاجا له في بئر في بستان أو عنده مثلا مكان أو عنده ماء يفضل عن حاجته. وذهب آخر إلى أنه لا يجوز بيع فضل الماء مطلقا عند الحاجة، وهذا هو الأظهر أنه لا يجوز بيع فضل حتى ولو كان الماء في البستان. فلو كان إنسان عنده ماء في بستان في بئر أو ارتواز وفضل عن حاجته واحتاج أخوه إلى الماء، لا يجوز له أن يقول بيعك ساعة مدة ساعة من هذا الماء بكذا، أو أبيعك اليوم تسقي مزرعتك أو تسقي بهائمك بهذا، يقول لا يجوز له. هذا هو الظاهر وإن كان خلاف قول الجمهور لعموم النصوص في هذا الباب، لكن لا يلزمه أن يسلط جاره مثلا أو يسلط بهائم الناس على بستانه فتتلف، لا، إذا كان يترتب عليه تلاف لبستانه أو تلاف لمزرعته أو أذية له فلا يجوز. لكن هو الأصل أنه إذا كان أراد أن يأخذ مثلا ما لتكون مثل ما مثل بعض المزارع لتكون مثلا ليس فيها أحد ولا يسكن فيها أحد، مثل بعض المزارع وبعض النخيل ويكون لها أبواب، فالصحيح أنه يجوز لصاحب الغنم وللإنسان يجوز له أن يدخل هذه المزرعة ولو بلا إذن إذا احتاج إلى الماء، إلا إذا كانت هذه المزرعة سكن فيها الرجل هو وأهله وسكن أولاده فلا يجوز دخولها. أما إذا كانت خالية ليس فيها أحد، تكون مزرعة خالية أو تكون مزرعة في البرية أو تكون مزارع في طرف البلد واحتاج إنسان إلى ماء من البئر أو احتاج إلى ماء يفضل عن حاجته، فالصحيح أنه يجب بذله. ولهذا لو جاءك إنسان وأنت في مزرعك مثلا واحتاج إلى ماء لأجل يشرب وجب عليك أن تعطيه ماء ما دام محتاج، ولو منعته سقط الإذن. فنقول أيضا إذا كانت المزرعة هذه ليس فيها أحد وهذا محتاج، غاية الأمر أنه إذا جاء وأنت موجود أنه يستأذنك، فإن أذنت فالحمد لله، فإن لم تأذن سقط الإذن وجاز له يدخل بلا إذن. فإذا كان الإنسان ليس موجودا جاز أن يدخله ولا إذن، لأنه ليس هنالك من يستأذنه، فإذا احتاج وجاز. لكن إذا كان يترتب عليه إفساد لهذه المزرعة أو إتلاف لا يجوز، فلا يجوز له بيع فضل الماء على الصح، وهذا هو ظاهر النصوص، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق، لأن الماء من فضل الله والماء يجري في باطن الأرض، بخلاف الماء الذي يخرجه الإنسان ويحوزه مثلا في قربة، يحوزه مثلا في إناء، فهذا يجوز بيعه باتفاق العلم. وثبت في الصحيحين من حديث الزبير بن عوام وفي الصحيحين من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لأن يأخذ أحدكم حبله وفي لفظ حبله فيحتطب في لفظ فيبيعه في لفظ فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه منعوه، في لفظ آخر عند البخاري خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، فدل على أنه إذا حاز الشيء والحطب كالماء فيما يكون في البرية، كذلك أيضا الماء الذي يحوزه فلا بأس أن يأخذه وأن يبيع، مثل المياه التي تباع في العلب والقوارير وما أشبه ذلك، أما الماء الذي يجري في باطن الأرض فلا، بخلاف ما إذا باع البئر بكاملها فلا بأس، فلو إنسان باع البئر بكاملها وباع الارتواج بكامله. ولهذا اشترى عثمان رضي الله عنه بئر رومة، مع أن فيه خلاف ونزاع في قصة عثمان هذه، اشتراها من يهودي وكان الماء تابع للبئر. نعم. وفي حديث وقول عن بيع ضراب الجمل، ضراب الجمل لا يجوز، وبيع ضراب الجمل إما المراد به نفس أن يستأجر جملا للضراب، والمراد به النهي عن بيع ضراب الذكر أو الفحل من الحيوان. الفحل من الحيوان لا يجوز بيع ضراب، سواء كان عن طريق تأجيره فهو محرم أو عن طريق نفس بيع الماء الذي ينزوبه. وفي اللفظ الآخر من حديث ابن عمر عن عشب الفحل عند البخاري، وذلك أنه شيء مبتذل ولا قيمة له، ثم هو في الحقيقة أيضا شيء مجهول، وبيع المجهول المطلق لا يجوز، لا يدرى يحصل لما يحصل يعني عند ضرابه. الأمر الآخر أنه غير مقدور على تسليمه، علة ثانية. علة ثالثة أنه شيء ممتهن ومبتذل لا قيمة له، ومثل هذا عادة الشرع، والنصوص دلت على أن مثل هذا لا يؤخذ له ثمن كما تقدم، ولهذا كان الصواب أنه لا يجوز بيع ضراب الجمل وغيره من الفحول الحيوانات، فحول الحيوانات الأخرى. لكن لا بأس من الكرامة كما ثبت حديث أنس عند الترمذي بسناد جيد أنه سئل عن ذلك أو الرجل يطرق فحلة فيكرم الكرامة، قال فرخص في الكرامة، فإذا أعطي هدية أو أعطي شيء فلا بأس، أما على سبيل الشرط وعلى سبيل الجرح فهو محرم لهذه الأخبار. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم. حديث ابن عمر هذا في الصحيحين وفيه النهي عن بيع حبل الحبلة، وهذا حبل الحبلة بيع كان يبتاعه أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية كان عندهم بيوع محرمة نهى النبي عليه الصلاة والسلام منها هذا البيع، ومنها كما سيأتي الملامسة والمنابذة وغيرها من البيوع المحرمة. حبل الحبلة هو حمل الحمل، وقيل النهي عن نفس الحمل، وقيل النهي عن جعل وضع الحمل أجلا لذلك، وعلى كلا الأمرين هو محرم ولا يجوز. لا يجوز أن يباع الحبل ولا حبل الحبل، ولا يجوز أيضا أن يجعل الحمل وضع الحمل أجلا للعقد والبيع، وكذلك أيضا لا يجوز أن يجعل حبل الحبل أجلا، فهو منهي عنه. ثم هو لأجل إفراده، أما لو بيعت الشاة أو بيعت الناقة بما فيها من الحمل فلا بأس، لأنه تابع، والشارع يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره. وهذه البيوع كانت بيوع في الجاهلية يتبايعونها بينهم، والرسول عليه نص عليها، وإن كان الأصل هو النهي عن بيع الغرر كما نهى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث نهى عن بيع الغرر، لكن خص. لماذا خص هذه البيوع؟ لأنها كانت بيوعا موجودة فاحتاج إلى النص عليها عليه الصلاة والسلام. وهكذا كما أنه يبين الإنسان أن الغرر والخطر محرم، وإذا عرض بعض البيوع المحرمة التي تحتاج إلى التنصيص عليها نص عليها كما نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه البيوع المحرمة، وإن كانت داخلة في عموم النصوص الأخرى كما سيأتي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رضي الله عنهما. وهذا فيه النهي عن بيع الولاء وهيبته، ذكر مصنف رحمه الله لأنه لا يجوز بيعه، أرحمك الله، لأن لا يجوز بيع الولاء وهو من البيوع الباطلة. والولاء هو إذا أعتق السيد أو المولى من أعلى كما يقولون المملوك من عبد أو أمة، فإن ولاءه وهو الإرث، فإن ولاءه يكون لسيده الذي اعتقه، وهو يرثه سيده إذا كان أولى الناس بميراثه ولم يكن له ورثة من النسب، فإنه يكون الميراث للسيد المعتق، ولهذا يكون الولاء له. فلا يجوز بيع الولاء لأن الولاء كالنسب، ولهذا قال نهى عن بيع الولاء وهيبته. في لفظ عند الحاكم والبيهقي الولاء لحمة كلحمة النسب، كما أن النسب لا يجوز بيعه فكذلك الولاء. وذلك أن السيد حينما اعتق المملوك فإنه أنعم عليه بخروجه من الحرية إلى الرق، من الرق إلى الحرية، هذه نعمة كأنه أخرجه إلى الوجود معنى، فأشبه النسب لأن الوالد هو السبب في خروج الولد من العدم إلى الوجود حسا من جهة النطفة هذه ومن جهة هذه النعمة. فكذلك أشبه النسب من هذه الجهة لأنه أخرجه من الرق إلى الحرية، فهي نعمة عظيمة لا يجوز كفرانها. فلا يجوز لنفس المولى من أسفل اللي هو المملوك المعتق أن يسعى في ذلك أو يطلب ذلك، ولا يجوز لسيده أيضا أن يبيعه، ويقال نهى عن بيع الولاء، وكذلك هيبته لا تجوز. وقد كانوا في الجاهلية ربما باعوا الولاء وربما تنازلوا عن الولاء، وبين الرسول عليه السلام أن مثل هذا لا يجوز. وقد جاء عن بعض الصحابة أو جاء عن بعض السلف أنه باع الولاء أو جعل الولاء ولاء مملوكه الذي اعتقه لغيره، ويروي عن ميمونه عن بعض السلف، لكن كأنه ما بلغهم النص في هذا رضي الله عنهم. نعم. عن أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
نعم. وهذا الحديث حديث عظيم، نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، سبق أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أنواع من البيوع، ونهى في هذا الحديث عن بيع الغرر وعن بيع الحصات. بيع الحصات اختلف فيه على أقوال كثيرة، كما اختلف في بيع كما سيأتي الملامسة والمنابذة وكذلك الحصات. الحصات قيل في معناه أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتبايعوا أخذ حصات فرماها فقال على أي ثوب وقعت فهو لك بكذا وكذا، أو يأخذ حصات فيرميها ويقول إلى أي موضع تصل هذه الحصات فهو لك بكذا وكذا من الأرض مثلا، أو يأخذ حصات فيرميها ويقول نفس رمي الحصات هو العقد بيننا في أي سلعة، يريد أن يتبايع مثلا طعاما أو ثيابا فيقول إذا رميت الحصات فقد وجب البيع بيننا خلاص وانتهى. على هذه التفاخر فيه، وعلى أي تفسير من هذه التفاسير هو بيع باطل لما فيه من الغرر والمخاطرة والغش وكذلك ربما الظلم. ثم جاء بعد ذلك بكلمة عامة يدخل فيها بيع الحصات وغير بيع الحصات، وهو الغرر. والغرر هو من طوت عاقبته، كل من طوت عاقبته ولا يدرى ما هو فهو غرر ولا يجوز عقده على هذه الصفة. وهذه كلمة عامة وقاعدة عامة في هذه المسائل وغيره، وهو النهي عن بيع الغرر. ويدخل فيه الميسر والقمار، ويدخل فيه المجهول، ويدخل فيه المعجوز عن تسليمه، فكل ما كان فيه غرر أو انطوت عاقبته فهو محرم لا يجوز. من ذلك بيع الطير في الهواء والسمك في الماء، ومن ذلك بيع المعجوز عن تسليمه. سيأتينا أنه عليه قال لا تبيع ما ليس عندك. ومن ذلك المجهول المطلق، مثل يقول أبيعك ما في يدي، أبيعك ما في بيتي، هذا أيضا من الغرف. والمجهول المطلق والمعجوز عن تسليمه، وكذلك المعدوم مطلقا مثل حبل الحبلة، لأن حبل الحبلة غير موجود الآن. كل هذا من بيوع الغرر التي لا تجوز، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، وهذه قاعدة تنفع في كل بيع يكون فيه غرر. يغتفر في الغرر التابع اليسير، مثل يشتري الإنسان الثوب ولا يرى ما بداخله مثلا، ويشتري مثلا السيارة ولا يشترط أن يرى جميع أجزائها وجميع ما فيها، ويشتري البيت مثلا ويجهل حيطانه وأساساته، كذلك يشتري مثلا الجبة ويجهل ما بداخلها والحشو الذي بداخلها، وهكذا يشتري أشياء ولا يعلم ما بداخله، لكنه عفي عنه لأنه تابع ولأن هذا يحتاج إليه، ولهذا ما غلبت مصلحته وظهرت مصلحته فإن الشارع لا يمنعه ولا يحرمه، بخلاف الغرر القائم بنفسه فإنه محرم. ولهذا لو اشترى شاة فيها حمل أو ناقة فيها حمل جاز إذا كان الحمل تابعا، لكن إذا أفرد الحمل بالبيع قال بعتك حمل الناقة، بعتك حمل الشاة، أو بعتك حمل هذا الحيوان، لا يصح باتفاق أهل العلم، لأنه غرر بخلاف ما إذا كان تابعا فلا بأس بذلك. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواهما مسلم.
نعم، رواهما حديث أبي هريرة والحديث الثاني. حديث هذا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، سيأتي حديث آخر عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت وهما في نفس الموضوع، وهو في النهي عن بيع الطعام حتى يكتاله. هذا الخبر ورد في معناه أخبار أخرى، ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس ولا أرى كل شيء إلا بمنزلة الطعام، ثبت في صحيح مسلم حديث جابر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي هذا اللفظ حتى يكتاله. وجاء في حديث زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وعند أحمد وأبي داود وعند وهو حديث جيد كما سيأتي في حديث أحمد، وعند وعن حكيم بن حزام عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. صحيحين من حديث ابن عمر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال عن ابن عمر أنه قال: كان الناس يضربون في إذا باعوا الطعام حتى يحوزه إلى رحالهم. وفي لفظ النهى أن يباع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. هو حديث له هذه الألفاظ من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث جابر ومن حديث هريرة ومن حديث زيد بن ثابت ومن حديث حكيم بن حزام نحو 5 أو 6 من الصحابة، ورد وهي أخبار جيدة في الصحيحين وغيرهم، ورد في معنى أخبار أخرى، واختلف العلماء في هذه المسألة وهو بيع الشيء قبل قبضه. أما ما يتعلق بالطعام فهو محل اتفاق من أهل العلم كما ذكر ابن المنذر وغيره أنه لا يجوز بيع الطعام حتى يقبض. جاء في هذا جاء في رواية حتى يستوفيه في حديث جابر وابن عباس، في حديث ابن عمر حتى ينقل، في حديث أبي هريرة حتى يكتاله، وفي حديث زيد بن ثابت وحديث حكيم بن حزام لفظان عامان، وهو أن ينقل وهو عام في السلع كلها ويدخل فيه الطعام. فما يتعلق بالطعام هذا محل اتفاق وهو لا يقبض لا يباع حتى يقبض. وقبضه جاء باكتياله، ذكر الاكتيال لأن الغالب أنه إذا اشترى طعام يكون إما مكاينة أو موازنة أو طريق الوزن، فلهذا ذكر الاكتيال. فلا يجوز أن يبيعه حتى يكتاله إن كان اشترى بالكيل، وإن كان اشتراه زبرة وصبرة بمعنى أنه مجموع مكوم أو اشترى أكياس من الأرز أو السكر أو غيرها أو اشترى كراتين فإنه لا بد من النقل. وكما تقدم اختلف العلماء في هذه المسألة اختلاف كثير. أما ما يتعلق بالطعام فلا بد من استيفائه، واختلفوا فيما سوى الطعام على أقوال كثيرة، وأظهرها هو أنه لا بد من نقل كل سلعة تشترى، هذا هو الصحيح، لا بد من النقل ولا بد من القبض أو التمكن من القبض، يعني يقال لا بد من التمكن من القبض أو القبض بالفعل إذا أمكن، وأعلاه النقل. ويدل عليه أنه لا بد من النقل ولا بد من الاحتياج أن يحوزه إلى رحلة أو أن يحوزه إلى مكان آخر، أن ابن عباس قال: لا أرى كل شيء لمنزلة الطعام. فغير الطعام بمنزلة الطعام إما بإبداء الجامع أو بنفي الفارق، بمعنى أن كل شيء بمنزلة الطعام وأن حكمه حكم الطعام، من جهة أنه مبيع تتعلق به النفوس وتتشوف النفوس إليه، فربما باعه في مكانه الذي اشتراه والذي باعه يراه قد ربح، فعند ذلك ربما سعى في إفساد البيع، فكان من مصلحتهما أن منع الشارع المشتري أن يبيعه في المكان في مكانه الذي اشتراه فيه إذا كان مكانا خاصا للبائع، فقد يحصل عند ذلك نزاع وخلاف، فأمر الشارع بنقله إلى مكان آخر أو بنفي الفارق، معنى أنه لا فارق بين الطعام لا فرق بين الطعام ولا غيره من السلع التي تباع، بل ربما يكون غيره أولى منه. فإذا كان الطعام الذي تكثر الحاجة إليه والإنسان يشتري الطعام دائما وتكثر مؤونته ومع ذلك لا يبيعه إلا بعد النقل، سواء اشتراه لنفسه أو اشتراه للتجارة، فإذا كان لا يبيع الطعام إلا بعد النقل مع أن الحاجة تكثر إليه، فغير الطعام مما لا تكثر الحاجة إليه وربما اشتراه أحيانا ولم يكن كالطعام، من باب أولى أن ينهى عن بيعه حتى يقبض وحتى يحتاج وحتى ينقل. هذا من جهة الأدلة التي جاءت في ذكر بيع الطعن، النهي عن بيع الطعن حتى يقتال وحتى يقبض. ثم جاء خبران لا بأس بهما من حديث زيد بن ثابت وحديث حكيم بن حزام أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح حتى حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نهى عن بيع السلاح كما حديث زيد بن ثابت الآتي في قصة ابن عمر معه، حديث حكيم الحزام إذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، هذا عام في جميع السلع. فعلى هذا يشمل الطعام ويشمل المنقولات ويشمل العقار، يشمل كل شيء. لكن ما هو القبض؟ القبض يختلف. القبض إن كان الشيء ينقل فبالنقل، مثل يشتري سيارة لا يبيع حتى ينقلها من مكانها الذي اشتراها منه. يشتري مثلا طعام لا يبيع حتى ينقله لمكانه الذي اشتراه منه، إلا إذا كان هذا المكان ليس مكان خاص مثل يكون موضع حراج، هذا يبيع ثم بعد ذلك يترك هذا الموضع ولا يكون ملكا خاصا، ولهذا قال حتى يحوز التجار إلى رحالهم، دل على أن المراد أن تنقل من رحل المشتري البائع إلى رحل المشتري نفسه في مكانه، لأن الغالب أن المشتري ينقله إلى رحله، وإلا لو نقله إلى موضع علم أنه لو نقله إلى موضع ثاني غير موضع رحله من الموضع الذي اشتراه جاز باتفاق أهل العلم، لكن لما كان الغالب أنه ينقله إلى رحله لأجل أن يبيعه شيئا فشيئا، أو أن ينقله إلى رحله وهو مسكنه أو بيته لأجل أن لأكله والاستفادة منه، ذكر الرحل وخرج مخرج الغالب. فكذلك أيضا فيما يتعلق بالطعام، فيما يتعلق بما ينقل يكون بالنقل، والشيء الذي يتناول بالتناول مثل يشتري مثلا ذهب أو فضة أو يشتري جواهر أو يشتري أشياء مثلا تكون يسيرة تمسك باليد، فهذه إذا قبضها فإنه يكون نقلا لها ولو كان في مكان البائع، لأن استيلاءه عليها باليد وأخذه لها بعد بيعها من أتم القبض، ولهذا لو تلفت وهلكت في يده ولو كان في مكان البائع وهي في يده بعدما اشتراها كانت من ضمانه، لأنه قبض تام في حق المشتري. وهنالك أشياء لا يمكن نقلها، وهو مثل العقار، مثل البساتين والمساكن والأراضي، هذه قبضها بالتخلية، مثل إذا اشترى البيت يسلم له البيت ويسلم له الفتيح البيت، وكذلك الحقوق الأخرى المتعلقة بإثبات الملكية البيت، كذلك أيضا البستان يخلي له البستان ويسلمه له ويفتحه له وهكذا، فلا بد من القبض. وهذا عام في جميع السلع كما تقدم، وهذا هو مذهب الشافعي وهو ظاهر النصوص كما تقدم. نعم.
وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا.
نعم. هذا أيضا عن أبي هريرة حديث جيد، وفي النهي عن بيعتين في بيعة، وفي لفظ لأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. اختلف العلماء في هذا الخبر اختلاف كثير، والأظهر في معناه أن معنى البيعتين في بيعة هو بيع العينة، وقول النبي عليه أن يفسر بعض بعض، كما سيأتي أنه نهى عن الشرطين في البيع عليه الصلاة والسلام، قال لا شرطان في بيع، وكذلك أيضا كما سيأتي حديث ابن عمر في النهي عن بيع العينة. فقوله هنا نهى عن بيعتين في بيعة جاء في حديث مسعود عن صفقتين في صفقة عند أحمد، وهذا هو الأظهر. وقيل في معناه أقوال كثيرة جدا، منها أن يقول بيعتين بيعة يعني أنه قال أبيعك هذا الشيء بعشرة ريالات حاضر نقد، أو 15 ريال نسيئة، وهذا لا بأس به على الصحيح، وهذا روي عن سماك بن حرب جماعة من العلم. والصحيح أن البيعتين في بيعة هما هو بيع العينة، والعينة من العين وهو النقد، ومعناه أن يشتري إنسان سلعة مثل يشتري سيارة مؤجلة إلى سنة ب100,000 ريال من إنسان، ثم بعدما أخذها باعها على نفس المالك الذي باعها إياه على نفس البائع باعها بثمانين ألف أو تسعين ألف، فرجعت السيارة إلى نفس البائع الأول وصار في ذمة هذا مئة ألف ريال مقابل ثمانين ألف، فهو في الحقيقة دراهم بدراهم دخلت بينهما سيارة، وليس المقصود هو بيع السيارة ولا شراؤها، لا بيعها من البائع ولا شراؤها من المشتري، إنما هو حيلة على الربا، وهو في الحقيقة بيعتان، لأن فيها بيعة بالنقد، بيعة بالنسيئة وبيعة بالنقد، تحيل على الربا فحرم لأجل هذا كما في الأحاديث الأخرى، وهذا هو الصحيح، وهم قصدوا الربا فتحيل عليه بهذه الطريقة. فإذا باعه السيارة أو باعه البيت أو باعه الأرض مؤجل إلى سنة أو سنتين مثلا بمئة ألف، ثم بعد ذلك اشتراها البائع منه ثمانين ألف، ايش قصده؟ هو قصده في الحقيقة أن يسلفه ثمانين ألف بمئة ألف، ربا فضل ونسيئة، ربا الجاهلية، وهذا هو الصواب، وقول جمهور أهل العلم، وأنه عقد باطل كما حديث ابن عمر في حديث النهي عن بيع العينة. وتحرم أيضا إذا كانت ثلاثية، يجعلون وسيطا ثالثا، يعطونه شيئا من الدراهم يحلل هذا العقد، فهو محلل سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، وكلما كثر فيها الوسطاء كلما اشتد التحريم، لأنه كلما كثر الوسطاء كلما كان أبلغ في الحيلة، فهو محرم. فهذا هو الصواب فيها، وهو في معنى الشرطين في شرط، ولهذا قال فله أوكسهما أو الربا، يعني أو وقع في الربا، معنى إما أن يأخذ الثمانين ألف وليس له إلا ثمانين ألف، أو وقع في الربا، هذا هو المراد. فكل من باع شيئا ثم اشتراه منه وكانوا قد أضمروا هذا، فهذا بيع محرم ولا يجوز. لكن لو أنه وقع هذا بلا حيلة فلا بأس على الصحيح، مثل إنسان اشترى سيارة بمئة ألف ريال من إنسان مؤجلة نسيئة، ثم عرضها للبيع، ما قصد يبيع نفس صاحب الذي اشترى، لا، إنما عرضها لأن حاجته إلى النقد وهو مسألة التورط، ثم جاء صاحب السيارة فرأها تباع، قال أنا أريد السيارة تبيعها بشتريها، قل لا بأس على الصحيح. وهذا يبين لنا أن القصود في العقود معتبر. انظر كيف افترق هذا العقد، وكان في الأول عقد باطل محرم، وفي الصورة الثانية عقد صحيح لا بأس به، لأنه مشتري من ضمن المشترين ولم يتحيل على الربا فلا بأس بذلك، حتى ولو باعها يعني مباشرة، اشترى السيارة ثم في الحال عرضها عليه، في هذه الحالة لا بأس. ولو أن إنسان مثلا، وعلى هذا مثلا لو اشترى سيارة مثلا من إنسان معروفة عند بيته، قال اشتريت السيارة منك بمئة ألف ريال نسيئة، ثم اشتراها ثم عرضها للبيع، ثم جاء هذا وش أراد أن يشتريها مثل ما تقدم، وحتى الآن لم تنقل، فإنه على الصحيح لا بأس أن يبيعها قبل أن ينقلها لمن كانت السيارة عنده، لصاحبها الأول يجوز في هذه الحالة، لأنه يجوز أن يبيعها ممن اشتراها منه، وهذا مستثنى من النهي عن بيع الشيء قبل قبضه في حق من باعها ممن اشتراها منه، كما سيأتينا في حديث ابن عمر أنه قال إني كنت أبيع الإبل بالبقيع أو النقيع، فأبيع بالدراهم وأخذ بالدناني، وأبيع الدناني وأخذ بالدراهم، فكان يبيع الثمن الذي في ذمة المشتري قبل قبضه، وهذا مستثنى منه. لكن إذا باعها إياه يبيعها إياه بنفس السعر الذي تساوي، لا يبيعها بزيادة، إذا كان يريد أن مثلا لو كانت السيارة مثلا هذه تساوي سعرها في السوق 70,000، 70,000، وجم سامها 80 وسامها المشتري 70 اللي هو البائع الأول، البائع الأول سامها 70، نقول لا بأس أن تبيعه، لكن وتبيعه تبيعه بنفس قيمته اللي تساوي، تبي تبيعه بزيادة 80 سعرها في السوق لا، لأنه لا يجوز لك أن تبيع أن تربح فيما لم تضمن أيها المشتري، لأن السيارة هذه لو هلكت وتلفت فإنها من ضمان البائع ما سلمها لك حتى الآن، لكن تريد أن تبيعها على غيره لا بد أن تنقلها، وفي الحالة أنت لك الخيار تبيعها 70 80 90 100 لو بأغلى من سعر يومها، لكن تريد أن تبيعها على البائع الأول فلا تبيع إلا بسعر يومها، لأنه ضامن لها لو هلكت فلا تربح عليه فيما لم تضمن، لأنه نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذا مستثنى من البيع فيما لم ينقل، يجوز أن يبيعه من بائع الأول، لأنه في الحقيقة الآن مقبوض له قابض له ويجوز أن يرجع إليه، لكن يبيعه إياه بالسعر الذي يساوي في السوق لا يربح عليه. فالمقصود أن 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 هذا البيع هو البيع تبيع، المراد به بيع الربا وهو بيع العينة كما تقدم، ويأتي لها أيضا شواهد. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: